أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أريد أن أتحدث عن أنواع النفوس والأرواح في الروايات. قال عندنا في القرآن الكريم النفس اللوامة، النفس الأمارة بالسوء، والنفس اللوامة والنفس المطمئنة، هذا حسب القرآن الكريم. خلنا نأتي إلى الروايات لنرى أن الروايات ماذا تقول عن النفوس والأرواح. هل هناك شيء غير هذه الثلاثة أنواع، أو هناك أنواع ثانية؟ يعني فقط نقتصر على الثلاث أنواع من النفوس، أو هناك أنواع أخرى من النفوس؟ في الآية السابقة قال الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. تكلمنا قليلا عن هذا، عن هذه الآية في الأسابيع الماضية، بعض الأسابيع الماضية. الآية تقول فادخلي في عبادي، يعني عباد الله. فالإنسان إذا كان عنده النفس المطمئنة يحسب على عباد الله عز وجل. إذا دخل في زمرة عباد الله، نأتي إلى القرآن، نرى أن القرآن الكريم يقول: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إذا من يكون عبدا لله، الشيطان ما يستطيع أن يوسوس عليه، يوسوس له، لا يمكن أن يؤثر عليه عن طريق الوسوسة. إذا وصل إلى النفس المطمئنة صار من عباد الله، الآية تقول ليس لك عليهم سلطان. فإذا لا يوجد للشيطان سلطان على العباد الله. الإنسان إذا دوره أن يصل إلى هذه المرتبة، يحصل على النفس المطمئنة، بحيث أنه هذه النفس المطمئنة تكون راضية بما يقسم الله عز وجل لها، وتكون مرضية عند الله عز وجل لأنها من عباد الله. ثم في الآية التالية يقول: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. فكأن الله عز وجل متكفل بهؤلاء العباد، وكيل على هؤلاء العباد. إذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة بحيث يكون عبد لله، فإذا كان عبدا لله لا الشيطان يستطيع أن يوسوس له حيث يؤثر عليه. طبعا الشيطان يوسوس لكن تأثير ماكو، يعني الإنسان دائما الشيطان يوسوس له، لكن هذه الوسوسة لا تؤثر على هذا الإنسان، ما تغير تفكيره، ما تأثر على حياته بشيء. فيكون الله عز وجل وكيل على هؤلاء العباد. كذلك الآية التالية: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وكأن المغفرة والرحمة لهؤلاء العباد. ولا الله عز وجل لماذا يقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم؟ يعني هذه المغفرة والرحمة لهؤلاء العباد. كذلك: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فإذن عباد الله الصالحون هم الذين يكونون ورثة الأرض. طبعا ينطبق على الأئمة عليهم السلام، وكذلك من يكون من أنصارهم لأنهم أيضا من عباد الله الصالحين، فهم سوف يرثون الأرض وما عليها. فإذا فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. في القرآن الكريم لو نبحث عن كلمة الجنة في هذا الموضع الوحيد الذي ينسب الله عز وجل الجنة إليه، ماكو موضع آخر. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، فما الموضع الوحيد الذي يضيف الله عز وجل الجنة إلى نفسه؟ في هذه الآية الكريمة فقط وفقط، ماكو موضع آخر يقول الله جنتي. فالإنسان الذي يصل إلى مقام عباد الله يكون مستحقا للدخول إلى الجنة. فإذا الله عز وجل ينسب الجنة إلى نفسه، معنى ذلك أن عباد الله لهم مقام خاص، مكانة خاصة عند الله. وللجنة دائما هي الجنة جنة الله، يعني مع كل الناس الله عز وجل يستطيع أن يقول جنتي، لكن مع هؤلاء بالخصوص يقول ينسب هذه الجنة إلى نفسه عز وجل، يعني أن هؤلاء العباد لهم مكانة خاصة عند الله عز وجل. وهذه العناية الخاصة الموجودة لهؤلاء العباد أيضا يأتي في قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ثم في تتمة الآية: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. فإذن عبادي وعباد الرحمن، هنا ناس أو بعض الأشخاص يسمون بعباد الله بعباد الرحمن، يعني أكو منزلة خاصة الإنسان يحاول أن يصل إلى هذه المنزلة الخاصة. إذا أتينا في الروايات نجد أن الروايات تذكر أرواح ونفوس عديدة للإنسان. طبعا النفسية نفس واحدة، الروح روح واحدة، لكن تأتي مواصفات مختلفة لهذه الروح. نفس الطريقة في النفس اللوامة، النفس الأمارة، النفس المطمئنة هي نفس واحدة، معدة نفوس. يعني الإنسان قد يكون أولا يعيش النفس الأمارة، يصعد إلى النفس اللوامة، ثم يصعد إلى النفس المطمئنة، هي نفس واحدة لكن تتدرج في الدرجات. كلما الإنسان يصل إلى درجة معينة، في هذه الدرجة المعينة يطلق عليه وصف معين. يعني في الروايات هذا التفصيل أكثر موجود، أنه الإنسان الذي يصل إلى مرتبة معينة يحصل على بعض الصفات، في الدرجة الثانية مفروض أن يكون عنده بعض الصفات. إذا الإنسان يريد أن يعرف في أي درجة هو الآن، راجع الروايات شوف هذه الصفات موجودة فيك، معناته أنت في الدرجة الثانية. الصفات اللي في الدرجة الثالثة إذا موجودة فيك تقول أنا الآن في الدرجة الثالثة. فالإنسان إذا يستطيع أن يعرف هو في أي درجة موجود الآن، يقدر يعرف. يعني الإنسان اللي يطلع على الروايات يستطيع أن يقيم نفسه في الدنيا قبل ما يروح للآخرة، يعرف أنه الآن في الدنيا في الدرجة 20 من خلال الصفات المؤمنين الموجودين في الدرجة 20. فإذا يقدر يحدد يقول أنا الآن في الدرجة 20، لأنه مو معقولة أن ندري نعلم بأن الإيمان ينقسم إلى درجات. فإذا لابد أن الأئمة عليهم السلام يفصلون أن هذه الدرجات شنو، نسمع درجات الإيمان والإنسان يمشي على سلم التكامل. إذا لابد أن الإنسان يعرف الآن في أي درجة هو حتى يسير، مثل ما أن المدارس الآن تقسم إلى أقسام، أنت تدري الآن في الصف مثل الرابع الثانوي تعرف أنت في أي درجة. فإذا الإنسان يراجع الروايات يرى أنه الآن في الدرجة 20 في الدرجة 30، والروايات قسمت هذه الدرجات إلى أقسام متعددة. قلنا راجعوا أصول الكافي الجزء الثاني اللي يعطي هذا الكتاب النفيس يبين صفات الإنسان المؤمن. تريد أن تعرف أنك مؤمن أو لست بمؤمن، مؤمن حقيقي في أي درجة أنت من الإيمان، راجع أصول الكافي الجزء الثاني. وهذا الكتاب لابد أن يقرأ على أقل التقادير يقرأ، ومثل هذا الكتاب لو يؤخذ على أساس أنه يدرس، فعلا المؤمنين يستفيدون كثير من الاستفادات من هذا الكتاب. هذه الروايات تبين الدرجات المختلفة لهذه النفس الواحدة، لهذه الروح الواحدة. لنقرأ بعض هذه الروايات، ممكن اقتصر على بعض هذه الروايات نقرأها حتى نشوف الروايات كيف تعطي أشياء احنا نجهلها أصلا وما ملتفتين إليها، تبين لنا كثير من الأشياء، لكن احنا بإهمالنا لهذه الروايات ما نستفيد منها. عن كميل بن زياد قال: سألت مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام فقلت: يا أمير المؤمنين أريد أن تعرفني نفسي. هذا كميل الآن ابن زياد يأتي يسأل أمير المؤمنين: عرفني نفسي، أنا ما أعرف نفسي. قال: يا كبيل وأي الأنفس وأي الأنفس تريد أن أعرفك؟ أي نفس تميت؟ قلت يا مولاي هل هي إلا نفس واحدة؟ قال يا كبيل إنما هي أربع: النامية النباتية، والحسية الحيوانية، والناطقة القدسية، والكلية الإلهية. ولكل واحدة من هذه خمس قوى وخاصيتان. التفصيل أمير المؤمنين عليه السلام، الشيء اللي نجهل عن أنفسنا. فالنامية النباتية لها خمس قوى: ماسكة وجاذبة، ما نشغل تفاصيل الآن، مجرد أبي تسمعون مثل هالروايات، ماسكة وجاذبة وهاضمة ودافعة ومربية، ولها خاصيتان: الزيادة والنقصان، وانبعاثها من الكبد. هذا الطب بعد لازم يجاوبنا شنو انبعاثها من الكبد. يعني الإنسان يعيش الحياة النباتية، كأنه اللي فيه مثل هذه الصفات الموجودة في النباتات أيضا موجودة في الإنسان. يعني يقال أن الجنين يمر بهذه الأطوار، يبدأ كأنه نبات ثم ينتقل إلى حيوان، وهذه الصفات تكون فيه، فيتدرج أيضا في سلم التكامل الجسدي. والحسية الحيوانية لها خمس قوى: سمع وبصر وشم وذوق ولمس، ولها خاصيتان: الرضا والغضب، وانبعاثها من القلب. والناطقة القدسية لها خمس قوى: فكر وذكر وعلم وحلم ونباهة، وليس لها انبعاث، وهي أشبه الأشياء بالنفوس الفلكية، ولها خاصيتان: النزاهة والحكمة. الإنسان يكون نزيه، يكون حكيم عند هذه الناطقة القدسية، وإلا هو ليس بإنسان أصلا. إذا الإنسان لا يتصف بالنزاهة والحكمة، هذا ليس بإنسان. نعم قد يكون نبات، قد يكون حيوان، وقلنا هذا وين ينفع؟ أن الإنسان يوم القيامة على أي صورة يحشر؟ قد بعض الناس يحشرون على صورة، مثلا قلنا بأنه في بعض الروايات عندنا على صورة القرد أفضل من هذه الصورة، يكون مزيج من الصور المختلفة. فقد الإنسان يحشر يوم القيامة حجر، قد يحشر مثلا على أساس أنه حيوان، قد يحشر على أساس أنه نبات، يعني حياته ما تتعدى حياة النباتات بين أكل ونوم، ما تتعدى حياة الحيوانات. فمثل هذه القضايا، أن الإنسان إذا لم يتحول إلى إنسان في الدنيا لا يحشر يوم القيامة على أساس أنه إنسان. نعم يحشر على أي صورة أخرى. وليس من السهل أن يكون الإنسان إنسانا، مو سهل، أكو صعوبة أن الإنسان فعلا يتحول إلى إنسان. يعني الإنسان بالصفات الإنسانية التي يريدها الله عز وجل لهذا الإنسان حتى يصير إنسان. يعني هذا الإنسان إذا هذه الصفات المطلوبة، الله عز وجل يطلب من الإنسان أشياء معينة. نفرض هذا الإنسان الذي يشرب الخمر يريد أن يفقد عقله حتى ما يبعد ما يستوعب شيء، طب هذا الإنسان يحشر على أساس أنه إنسان يوم القيامة؟ الحقيقه والآن هذا الإنسان الذي يتبع عورات الناس مثل هذا يحشر على أساس أنه إنسان؟ حتى ما يحشر على هذه الصورة. فدور الإنسان أن يحول نفسه إلى إنسان في الدنيا حتى يحشر يوم القيامة على أساس أنه إنسان. ثم الكلية الإلهية لها خمس قوى: بهاء في فناء، ونعيم في شقاء، وعز في ذل أو في ذل، وفقر في غناء، وصبر في بلاء، ولها خاصيتان: الرضا والتسليم. إذا الإنسان يرضى بما يقسم الله، يسلم الإنسان بكل أحكام الله، كل ما يجري عليه يرضى به، الأشياء التكوينية والأشياء الشرعية يسلم بها بحيث ما عنده شيء اتجاه هذه الأحكام، شيء نفسي ما عنده اتجاه الأحكام. في هذه الحالة هذا الإنسان عند النفس الكلية الإلهي. يعني الآن كأن الله عز وجل بهذه الصفات الموجودة عنده تتحقق في هذا الإنسان. لذلك تأتي الرواية تخلقوا بأخلاق الله، يعني الصفات الموجودة عند الله تتجسد في هذا الإنسان. فإذا كان الله عالما هو يكون عالم، الله رحيم هو يصير رحيم. فهذه الصفات الإلهية تنعكس في نفس هذا الإنسان فيكون إنسانا إلهيا. الحين بهاء في فناء، بعد هذا مو شغلنا، شغل العرفانيين شنو معنات بهاء في فناء، احنا مو من أهل التخصص. نعيم في شقاء، الأشياء التي يظن الناس أن فيها شقاء هذا الإنسان يشوفها نعيم. قد إنسان مثلا مبتلى بالمرض، بالمرض الخبيث مثلا، كيف يتعامل مع هذا المرض؟ هل يرى أن هذا المرض نعمة عليه أو لا؟ إذا يريد أن يكون كلي إلهي لابد أن يكون راضي بهذا الحكم الإلهي عليه، لأن الله عز وجل أصابه بهذا المرض فيرى بأن هذا نعمة من الله عز وجل تترتب عليها فوائد الإنسان ما يحصل عليها إذا لم يكن مريضا فيستفيد من هذا المرض. مو بعض الناس مثلا يصاب بالمرض الخبيث يترك الصلاة من بعد الله عز وجل أصابني بهذا المرض بعد وانا ما أصلي، أو مثلا يترك الدعاء، أو مثلا يدعو فترة يقول الله عز وجل ما يستجيب دعائي. طب هذا ما يستجيب دعائي شنو؟ الله عز وجل مطلوب تكليفك أن تدعو الله عز وجل، والله عز وجل دائما يستجيب، ولكن تحقق الأمر الخارجي قد ما يتحقق. فالله عز وجل استجابة الدعاء يخليها اليوم الآخر. يعني في الدنيا الله عز وجل دائما مستجيب، لكن هل هذه الاستجابة تتحقق في الدنيا أو تتحقق في الآخرة؟ قد الله عز وجل يؤجل هذه الاستجابة إلى الآخرة لفائدة هذا العبد من النعيم الأخروي، يختلف عن النعيم الدنيوي في المقدار، في الكمية، في الزمن، في عامل الوقت، فيؤجل له لخير له. لكن الإنسان قصير النظر، بدل ما يستفيد من هذا البلاء بأن يتقدم يتكامل، بدل ذلك يتساقل مع أن الله عز وجل جعل هذا البلاء نعمة لهذا الإنسان. وعز في ذل، حتى الإنسان اللي قد يكون ذليل أمام الناس اتبعك أراذلنا، وإن كان يعتبر في نظر الناس من الأراذل ولكنه عند الله عز وجل عزيز. والإنسان يشعر بهذه العزة حتى لو كان إنسان فقير، هذه العزة لابد أن تكون عند الإنسان المؤمن أنه يعتز بإيمانه. حتى هذا الفقير قلنا أنه تبيع دينك بمليار دينار مثلا، راح يقول لك ما بيع الدين. فإذن هذا الإنسان غني مو فقير. حتى الإنسان الذي لا يملك المال عنده شيء عز من المال، أغلى من المال هذا الدين، هذا الإيمان عنده. عرض عليه أموال الدنيا لا يقبل بأن يبيع دينه أو يبيع إيمانه، فإذن هو غني مو فقير. وإن كان فقيرا من ناحية مادية لكن غني هو. هذه العزة لابد أن الإنسان المؤمن يشعر بها. وصبر في بلاء، يقع في بلاء الإنسان المؤمن يصبر. ولا أقاصيتان، الرضا والتسليم. وهذه التي مبدأها من الله وإليه تعود، هذه النفس بهذه الدرجة هي تبدأ من الله وترجع إلى الله عز وجل. قال الله تعالى ونفقت فيه من روحي، هذا يعني الروح مو فقط النفس، الروح اللي تتحرك البدن، لا، لما يقول الله عز وجل روح ينسب الروح إليه مثل ما نسب الجنة إليه. فإذن هذه الروح التي ينسبها الله عز وجل إلى نفسه لابد أن تكون روح مميزة، مو فقط النفخة التي تنعش الإنسان، تحيي الإنسان، تجعل فيه الحركة. وقال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. الإنسان دوره أن يصل إلى هذه النفس المطمئنة. ثم يقول الإمام عليه السلام: والعقل في وسط الكل. العقل في وسط الكل يعني هو المسيطر، هو اللي يمشي الأشياء. لذلك دور العقل عند الإنسان دور مهم. الإنسان لابد أن يتحول إلى عقل. نعم عنده عاطفة، عنده مشاعر، ولكن عاطفة الإنسان لابد أن تكون تحت سيطرة العقل ولا تفلت منه. يعني الإنسان حتى المشاعر لابد أن تكون موجهة عنده. عواطفك، مشاعرك لابد أن تكون تحت سيطرة العقل، بحيث أن العقل يوجهها لله عز وجل. الإنسان لا يبكي إلا لأن الله عز وجل يريد منه البكاء، لا يحزن إلا لأن الله عز وجل يريد منه الحزن، يضحك لأن الله عز وجل يريد منه الضحك. لذلك في الروايات: يغضب لله، يرضى لله ويغضب لله. يعني حتى المشاعر عند الإنسان لابد أن تكون موجهة وركزت على الرضا والغضب، لأن الإنسان إذا غضب يطلع عن طوره، كذلك إذا رضي عن الإنسان بعد تكرم له ألف عين كما في كلامنا. أنت شوف ترضى عن شخص إذا صار خلاف بين هذا اللي ترضى عنه مع ذاك اللي مثل ما تحب، تقف مع هذا حتى لو كان ظالم. مشاعر الناس هكذا، المشاعر غير موجهة عندهم. مشاعرنا لابد أن تكون تحت سيطرة العقل، والعقل يوجهها إلى الله عز وجل. الله عز وجل يريد منك أن تحزن تحزن، يريد منك أن تفرح تفرح. لذلك لابد أن تعرف الموارد التي يريد منك الله أن تكون حزينا، والموارد التي يريد منك الله أن تكون فرحا. وهذا يحتاج أنه الإنسان يعرف هذه المواضع والموارد. إذا ما يعرف هذه الموارد فمن الممكن أن يحزن في غير المواضع ويفرح في غير المواضع. فإذا مشاعرنا نلتفت أننا لابد أن نوجه، وأنها تكون فالتة. الإنسان يحزن لغير سبب، يفرح لغير سبب. في الرواية الثانية يقول الراوي عن جابر الجعفي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا جابر، إن الله تبارك وتعالى خلق الخلق ثلاثة أصناف، وهو قول الله عز وجل: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. فالسابقون هم رسل الله عليهم السلام وخاصة الله من خلقه، جعل فيهم خمسة أرواح. إذن هؤلاء السابقين هم الأنبياء الرسل، جعل فيهم خمسة أرواح، أيدهم بروح القدس فبه عرفوا الأشياء. فإذن أكو مرتبة خاصة عند النبي، مو شيء زائد على النفس الموجودة عنده. نفس الروح الموجودة عندنا موجودة عند الأنبياء، لكن بمرتبة عالية، المرتبة أعلى. فإذن عندهم ما يسمى بروح القدس فبه عرفوا الأشياء، وأيدهم بروح الإيمان فبه خافوا الله عز وجل، وأيدهم بروح الشهوة فبه اشتهوا طاعة الله عز وجل وكرهوا معصيته. شوف روح الشهوة عند الأنبياء، روح الشهوة شنو نطلب؟ وروح الشهوة عند الأنبياء يطلبون بها طاعة الله عز وجل، يكرهون معصية الله عز وجل. هذه المشاعر الموجهة إلى الله. وجعل فيهم روح المدرج الذي به يذهب الناس ويجيئون، عبارة عن التحرك، عندهم هذه الروح اللي تحرك الإنسان. وجعل في المؤمنين وأصحاب الميمنة روح الإيمان فبه خافوا الله، وجعل فيهم روح القوة فبه قدروا على طاعة الله، وجعل فيهم روح الشهوة فبه اشتهوا طاعة الله، وجعل فيهم روح المدرج الذي به يذهب الناس ويجيئون. شنو الفرق؟ روح القدس عند الأنبياء روح تصعد إلى درجة عالية بحيث نطلق على هذه الروح روح القدس، هي الروح نفس الروح لكن تتدرج في الدرجات تصل إلى درجة بحيث أن هذه الروح يطلق عليها روح القدس. في الرواية التالية هذا الراوي يسأل الإمام الباقر عليه السلام، يقول سألته عن علم العالم، علم العالم علم الأئمة عليهم السلام، يعني هذا العلم الموجود عند الأئمة من أين أتوا به؟ فقال لي يا جابر إن في الأنبياء والأوصياء خمسة أرواح، روح القدس وروح الإيمان وروح الحياة وروح القوة وروح الشهوة، فبروح القدس يا جابر عرفوا ما تحت العرش إلى ما تحت الثرى. من هذه الروح الخاصة التي يطلق عليها روح القدس الأنبياء والأئمة عليهم السلام يستطيعون أن يعلموا بها كل شيء ما تحت العرش إلى ما تحت الثرى، يعني يكون عندهم اطلاع على كل شيء، طبعا بتعليم من الله بإذن الله، أن الله عز وجل أعطاهم هذه القوة في المعرفة فعندهم هذه الروح الخاصة. ثم قال يا جابر إن هذه الأربعة أرواح يصيبها الحدثان إلا روح القدس، فإنها لا تلهو ولا تلعب. لذلك الأنبياء والأئمة ما يلعبون، ما يلهون، ما عندهم شيء اسمه لهو، ما عندهم شيء عند لعب. لذلك عن يحيى بن زكريا كأنه يقول الصبيان يقولون له تعال نلعب، فيقول ما للعب خلقنا، لكن الحين أطفال لا يلعبون، احنا حتى الكبار يلعبون. فالأنبياء عندهم هذه الروح الخاصة لا تلهو لا تلعب، ما يضيعون وقتهم بهذه الأشياء. وبقية الأرواح يصيبها الحدثان، يعني يصيبها التغير. لذلك النبي تجد أنه صغير ثم يكبر تدريجيا إلى أن يصير كهل، ويصيب أيضا جسمه الأمراض فيصيبه التغير. كذلك عنده العضلات والقوة يستطيع أن يتحرك، وقد يصيبه الأمراض ما يستطيع أن يتحرك. فإذا الناس يشتركون مع الأنبياء في بعض القوة، في بعض الأرواح، القوة الحب على الروح، القوة الموجودة عند الروح، لكن روح القدس فقط عند الأنبياء والأئمة عليهم السلام. هذه الروح الخاصة ما تعني شيء زائد على النبي والإمام، تعني أن نفس الروح الموجودة عنده تصعد إلى درجات عالية، هذه الدرجة العالية التي لا يستطيع أن يصل إليها الإنسان العادي، طبعا لأن الإنسان أيضا مختار، النبي هو يختار أن يصل إلى هذه الدرجة، مو أنه مجبر على أن يصل إلى هذه الدرجة الخاصة. من الروايات أيضا، صار الوقت أدركنا، نترك باقي الروايات للأسبوع القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الله صلى الله عليه وسلم.